عبادتي شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآلي محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك. واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه و والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
الله 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 الله. اللهم اجعل محياي يا محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا في الحلقة السابقة أن هاتين الآيتين تصوران حقيقة المعركة وحقيقة الصراع على الأرض، تلك المعركة التي لا تهدأ ولم تهدأ منذ خلق الله سبحانه وتعالى البشرية، معركة بين خط الإيمان والهدى وخط الكفر والضلال. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن المعركة معركة مستمرة ومعركة دائمة وصراع مرير بين خط الإيمان وخط الكفر. وخط الإيمان القرآن الكريم ينفي عنه الخوف وينفي عنه الحزن، لأن هذا الخط الذي ارتبط بالله سبحانه وتعالى والذي يسير نحو الله سبحانه وتعالى والذي توكل على الله في مسيرته لا يعرف معنى الخوف ولا يعرف معنى الحزن، لأن هذا الخط وهؤلاء الأبطال يسيرون نحو القدرة المطلقة والقوة المطلقة والعلم المطلق، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. عندما يعرف الإنسان المؤمن والأمة المؤمنة أن العزة لله جميعا، لا يطلب العزة من أحد ولا يخضع لأحد ولا يستكين لأحد، ولهذا نرى الخط الإيماني على مدى التاريخ خط رافض للباطل، خط لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المؤمن على مدى التاريخ لا يستجيب لدعوة باطل، يستمع القول، يستمع، يتفحص الأقوال فيما تمثل هذه الأقوال من فكرة أو مشروع أو قيادة، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هناك المعرفة والبصيرة وهناك الإرادة القوية التي تجعل الإنسان المؤمن والأمة المؤمنة تتبع ليس فقط الحسن وإنما تتبع الأحسن، لأنها رفضت الطاغوت الذي يرفض أو يفرض عليها الفكرة الجاهزة والمنهج الخاطئ الجاهز. هؤلاء المؤمنون رفضوا الطاغوت، الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولهذا نرى المؤمن لا يخاف والمؤمن لا يحزن كذلك. وهنا درس ينبغي أن نقف قليلا عنده في هاتين الآيتين المباركتين. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا درس قد وقف عنده بعض المفسرين، وهو هل أن الفكرة التي تجعل من خطيئة آدم عليه السلام عبئا وهاجسا يعيشه الإنسان، هل أن خطيئة آدم تلازم أولاده ولهذا فلا بد من مخلص يطهر هؤلاء من الذنب، يخلص البشرية منه فيتحمل الآلام والعذاب من أجلها؟ فالمسيح يسوع عليه السلام كما يقولون قام بهذا الأمر وقدم نفسه فداء عنا، لأن العدل الإلهي كان يستوجب عقابنا وموتنا، فمات الفادي عوضا عنا ووفى للعدل الإلهي حقه. هكذا تقول الفكرة الموجودة في الأناجيل التي بين أيدينا، إن القرآن الكريم ومن خلال الآيات المباركة التي تحدثت عن خطيئة آدم لا نرى فيها أي ارتباط بين خطيئة آدم وخطايانا من ناحية ذاتية، بل الآيات المباركة تريد أن توضح لنا أن في الإنسان نوازع شر كما أن هناك نوازع خير، ولا بد للإنسان ألا يسمح لنوازع الشر من التمكن في شخصيته، فهو صاحب الإرادة القوية والعزم القوي في التحكم بأهوائه ورغباته. ولهذا فلا ربط لنا بخطيئة آدم لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي التجربة الأولى التي مر بها الإنسان الأول والتي أهلته لأن يمارس دور خلافة الله على الأرض. ولولا نوازع الخير والشر ولولا ثنائية النفس الإنسانية وقدرة الإنسان على التحكم بأهوائه لما أمر الله سبحانه وتعالى أن تسجد له الملائكة إكراما واحتراما وإجلالا، وهي التي قبل ذلك عرضت نفسها بديلا عنه في ممارسة الخلافة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا قال تعالى في جوابه للملائكة؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا أولا. وثانيا، أن المنهج القرآني يعتبر أن الخطيئة حالة طارئة في حياة الإنسان ويمكن أن تزول بالجهاد النفسي وبالمعاناة والتفكير، كما يمكن أن تزول آثار هذه الخطيئة ونتائج هذه الخطيئة الأخروية من العقاب والغضب الإلهي بالندم والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه هي القاعدة القرآنية، إنها تتعلق بجهود الإنسان وبجهاد الإنسان ودرجة التزامه بالهدى الرباني وبالمنهج الإلهي في الحياة. أما الذين يرفضون هذا الهدى فإن مصيرهم النار، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي أجواء الحديث عن العداوة والحديث عن الصراع بين خط الهدى وخط الانحراف، ذلك الصراع المرير، تأتي الآيات المباركة لتتحدث عن اليهود باعتبارهم العدو الأول للإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل. ذلك العدو الذي من فك يكيد ويتآمر من أجل إسقاط الدولة الإسلامية منذ تأسيسها على يد الرسول الكريم في المدينة المنورة، حتى أنه تآمر مع المشركين، هذا العدو تآمر مع المشركين الوثنيين في مكة من أجل القضاء على الرسالة الجديدة. ولهذا كان لابد من التركيز على مواصفات هؤلاء الأعداء اليهود ومعرفة أساليبهم الماكرة ودسائسهم وكيدهم، لأنهم يشكلون العدو الأساس للإسلام من أجل إعطاء الصورة الحقيقية لنفسية هؤلاء ولطبيعة تفكيرهم ونوعية أساليبهم الماكرة. ولهذا فإنه ابتداء من الآية 40 في سورة البقرة نجد الحديث عن هؤلاء اليهود، أولئك الذين واجهوا الدعوة في المدينة مواجهة نكرة وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة وكادوا لها كيدا موصولا لم يفتر لحظة منذ أن ظهر الإسلام بالمدينة وتبين لهم أنه في طريقه إلى الهيمنة على مقاليدها وعزلهم من القيادة الأدبية والاقتصادية والسياسية التي كانت لهم، مذ وحد الأوس والخزرج وسد الثغرات التي كانت تنفذ منها يهود. هذه المعركة التي شنها اليهود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك التاريخ البعيد، ثم لم يخب أوارها حتى اللحظة الحاضرة بنفس الوسائل ونفس الأساليب، لا يتغير إلا شكلها، أما حقيقتها فباقية وأما طبيعتها فواحدة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سنسير مع الآيات المباركة التي تتحدث عن طبيعة يهود وعن أساليب يهود في الكيد والمكر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من المكتبة الإيرانية تقدم إليكم عند 12:44، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تسمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:29. نشرة موجزة جديدة تقدم إليكم عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:08. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. عزيزي المستمع، لا تزرع الشوك في أرض تمر بها، ربما عدت إليها حافي القدمين. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة. ندعوكم لمتابعتنا عندما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع.
مستمعين الأعزاء، أحمد علي راغب ملحن وموسيقي معروف، ألحانه وأناشيده ليست بغريبة على جيل الثورة، فقد تربى الجيل الذي أتى بعد الثورة على أنغام أناشيد مثل المدارس فتحت أبوابها، ويا زميلي سلام، بل وحتى قطع الأوركسترا مثل صرخة الحرية والشهيد مطهري وليخلد هذا الانتصار، وهو من الأركان والأعمدة المؤسسة لأدب الثورة وفنها، والتي قليلا ما رأيناها مثل حميد سبزواري ومحمد قلريز وغيرهم ممن يمتلكون الكثير من ذكريات الموسيقى الثورية.
نعم مستمعينا الكرام، وكتاب صرخة الحرية للكاتبة ريهانة محمدي وترجمة أحمد حيدري مجد هو حصيلة 20 جلسة حوارية مع الموسيقي والملحن أحمد علي راغب، ويأتي الكتاب في 6 فصول وملحق. يبدأ الكتاب بسرد ذكريات الطفولة وتقديم العائلة للقارئ في الفصل الأول الذي يحمل العنوان صوت البحر والغابة. يقدم أحمد علي راغب في حواره والديه وذكرياته عما علق في ذاكرته عن طفولته في محافظة جيلان، ثم يتطرق إلى النشاطات في فترة الشباب، وتشمل دراسته والتدريس والكتابة في الصحافة الجيلانية حتى دخوله الأوركسترا. وفي نهاية هذا الفصل يشرح لنا قصة القبض عليه من قبل السباك في عهد الشاه وذهابه إلى جيلان.
عنوان الفصل الثاني هو هنا طهران صوت إيران، ويسلط الضوء على هجرة راغب إلى طهران في نهاية صيف العام 1970، ثم يشرح دخوله في دراسة الدبلوم وعمله في الإذاعة ومراقبة السفاك له، ويروي ذكريات تعرفه على سياوش زندقاني والخدمة العسكرية وسفره إلى خارج إيران وتعاونه مع المركز الفني.
نعم الفصل الثالث المعنون الصوت يصل إلى أقصاه هو فصل خصصته الكاتبة من خلال حوارها معه للحديث عن دخول أحمد علي راغب إلى الاحترافية، حيث يشرح فيه قصة أنشودة المعلم الشهيد، وقد جاءت فكرته مع استشهاد الدكتور شريعة في العام 1977 وبثته الإذاعة قبل الثورة، ثم يتطرق مباشرة إلى نشاطاته في أيام الثورة وانقطاعه عن الإذاعة بعد حادثة 17 من شهر فار 8 من سبتمبر أيلول من عام 1978، وتعرفه على الشهيد مجيد حداد عادل وتأسيس فرقة مسجد سپه سالار وقصة أول أناشيد عدت الأرضية له.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام إلى برنامج من المكتبة الإيرانية، والحديث عن كتاب صرخة الحرية لريحانة محمدي.
أيها الإخوة والأخوات، نقرأ في الفصل الثالث من كتاب صرخة الحرية للكاتبة ريحانة محمدي حول ملحن أناشيد الثورة الإسلامية أحمد علي راغب أحدث عودة الإمام الخميني رحمه الله إلى إيران وانتصار الثورة الإسلامية وتطهير الإذاعة مما كانت فيه وبدء عهد جديد. ثم يتطرق الفصل إلى عودة راغب إلى الإذاعة مجددا وإعداد نشيد خمينيي إمام يا خميني يا أيها الإمام وانهضوا، ويشير إلى الأصوات المعارضة للموسيقى في تلك الفترة. وبعد مناقشة رأي الإمام في الموسيقى وحكاية لحن أنشودة الشهيد مطهري، يأتي الكاتب على الضجة التي قامت بعد نشر الأنشودة والشائعة التي تقول إن الإمام الخميني لم يؤيدها، وتكذيب نشرات الأخبار لهذه الشائعة ولقاء الإمام حول هذه الشائعة.
ويرى أحمد راغب أن 12 من شهر أردبهشت الأول من شهر أيار 1979 يوم شهادة الشهيد مطهري هو أهم يوم في حياته، لأنه يصادف يوم ميلاده، وأن هذه الأنشودة أوصلت الموسيقى بعد الثورة إلى المرحلة التي هي فيها الآن. ويكتمل الفصل في تفاصيل اللقاء الذي جمع صناع نشيد شهيد مطهري، منهم راغب والشاعر حميد سبزواري وجولريز ومجيد حداد عادل مع الإمام الخميني. ونقرأ حكايات أخرى عن أناشيد تتعلق بالشهيد مطهري وتحليلها من الناحية الفنية.
وفي الفصل الرابع يذكر أحمد علي راغب خلال الحوار معه ذكرياته وقصة كتابة كلمات وتلحين أناشيد فترة الحرب المفروضة، وتبدأ الذكريات مع اليوم الأول للحرب، ثم يشرح ولادة موسيقى الحرب وأول نشيد حربي تحت عنوان حيتان البحار، وينتهي الفصل بسرد أحداث مثل تجربة الموسيقى الكردية والعربية والدخول في مناطق الحرب والانتقال إلى الإذاعة والتلفزيون والتغيير الأساسي لتعزيز موسيقى الحرب، وأيضا نشاط الفنانين خارج الإذاعة في موضوع موسيقى الحرب.
وفي الفصل الرابع نقرأ أيضا قصص أناشيد معروفة في إيران وتقنيات صناعة أناشيد خلدت، وكيف تزوج الموسيقي أحمد علي راغب. وفي الفصل الخامس المعنون بالإذاعة والتلفزيون بعد الحرب، يتطرق إلى عدم توحد رؤية المسؤولين حول الموسيقى في المجتمع والخلاف القائم بين وزارة الثقافة والإذاعة والتلفزيون بهذا الخصوص وأناشيد جديدة، ويحكي عن ألبومات البوب المعروف في إيران، وينهي الفصل بذكر تقاعده ثم عضويته في لجنة اليونسكو.
نعم مستمعينا الكرام، وفي الفصل السادس الذي يطالعنا تحت عنوان شجاعة في الأسس والفلسفة الموسيقية، يقدم أحمد راغب في حواره أسرار الموسيقى والفنان والشعر تحت محورية الثورة وموسيقى نثر الشاعر سعدي الشيرازي المسجع من كتابه جولستان، وموسيقى فيلم محمد رسول الله والأغاني شبه السياسية بعد الثورة، وأيضا أمريكا واستقلال الثقافة الإيرانية. وينتهي الفصل بملحق من 100 صفحة تشمل الحوارات الصحفية والنصوص الشعرية والأناشيد والأغاني والألبومات والشهادات التقديرية ونشر بعض الصور.
كل الشكر والتقدير لكم على جميل متابعتكم. كونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة بين رحاب المكتبة الإيرانية لنتعرف على المزيد من روائعها وإصداراتها.
شكرا لحسن متابعتكم ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روي في الحكم التربوية لمولانا الإمام التقي محمد الجواد قوله صلوات الله عليه: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
مستمعينا الأفاضل، معالجة الأمراض القلبية والروحية وإعانة الإنسان على التغلب على أهم أسبابها وهي الأهواء والشهوات النفسانية والوساوس الشيطانية، هذا الأمر هو من أهم أهداف نصوص الثقلين القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى شفاء لما في الصدور، وأحاديث أهل البيت وهم عليهم السلام أطباء الأرواح. وهذا الهدف العلاجي هو محور النص المبارك الذي استمعتم له في مطلع هذا اللقاء، وفيه يبين مولانا الإمام الجواد عليه السلام سبيل النجاة من مرض أخلاقي وروحي رائج وخطير هو الإصرار على الذنب. وهذا السبيل يمر عبر تعريف الإنسان بعلل وجذور هذا المرض لكي يتمكن الإنسان من الشفاء منه عبر التخلص من هذه العلل والجذور، هذا أولا. وثانيا يأتيكم بعد قليل، فأكونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، أما النقطة الثانية في هذه الوصفة العلاجية الجوادية لمرض الإصرار على الذنب هي تعريف الإنسان بمظاهر وأضرار علل هذا المرض وجذوره إعانة له على التخلص منه. مولانا عاشر أئمة العترة المحمدية التقي الجواد عليه السلام يشير إلى العلة الأولى بقوله: تأخير التوبة اغترار، أي أن من علل الإصرار على الذنب ومظاهره تأخير التوبة وعدم المبادرة في كل مرة يقع الإنسان في حبائل الذنب، وهذه العلة تنشأ من اغترار الإنسان بحلم الله تعالى ومغفرته عز وجل وعدم الانتباه إلى أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. والعلة الثانية هي طول التسويف، أي الإصرار على الذنب وتأخير التوبة اغترارا بالشباب أو وجود الفرصة للتوبة، وهذه العلة تشل حركة الإنسان الإيجابية وتصيبه بالحيرة الروحية التي تجعله يستسلم للذنب. أما العلة الثالثة أيها الأحبة فهي الاعتلال على الله عز وجل، ويعني تعليل الإصرار على الذنب بالحرمان من التوفيق الإلهي للتوبة، وهذا من مظاهر اليأس من رحمة الله تعالى، وهذا أخطر الوساوس الشيطانية لأنه يوهم الإنسان بعدم القدرة على مواجهة الذنب ويجعله يسيء الظن بالله عز وجل، وفي ذلك هلاك الإنسان والأمن من مكر الله عز وجل بالظالمين. وبهذه البيانات مستمعينا الأفاضل يتضح سبيل معالجة الإنسان لمرض الإصرار على الذنب، وهو المبادرة للتوبة عبر ترسيخ روح الخشية من الله إلى جانب الرجاء بعفوه وحلمه، هذا أولا. وثانيا التحرر من التسويف بالاستذكار الدائم لكونه لا يعلم متى يحين أجله، فلا يستطيع تدارك أمره، والتوبة من الذنب. وثالثا الاستعاذة بالله عز وجل من الوساوس الشيطانية واليأس من رحمته، وطلب التوفيق للتوبة منه تبارك وتعالى. وبهذه الإشارة ندعوكم أعزائي المستمعين إلى مسك ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو الاستماع للنص المبارك الذي استنرنا به فيها، وهو روي في الحكم التربوية لمولانا الإمام التقي محمد الجواد قوله صلوات الله عليه: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلك، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهور.